إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
أيها الإخوة المؤمنون موضوعنا اليوم يشمل كل الإسلام بل ما في عبادة من العبادات إلا ويشملها هذا الموضوع وهو موضوع ذكر في القرآن في حوالي 90 آية هذا الموضوع جعله الله تعالى واجبا وليس مستحبا بمعنى أن الإنسان إذا لم يقم به فإنه يكون عاصيا لله أما الدرجة التي تليه فإنها درجة مستحبة أيها الإخوة المؤمنون إن أعظم ما يستقبل به المسلم عامة الصبر فيجب عليه أن يصبر على ما مضى ثم يصبر على ما هو آت وكلنا يعلم أيها الإخوة المؤمنون أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بعيد الهجرة فإن الهجرة بالنسبة للمسلم تشمل أنفاسه فهناك هجرة المكان إذا كان المسلم في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه فتجب الهجرة كما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجب على كل المسلمين آنذاك أيها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجب على المسلمين آنذاك أن يهاجروا إلى المدينة إلا من خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت لهم أعذار أما هجرة العامل أن تبغض عمل إنسان في الله فإن كان هجره في الله يؤدي إلى تأديبه وإلى عودته إلى الله بعد نصحه وإرشاده والدعاء له وتقديم الهدية له ففي هذه الحالة يجب هجره في الله فإن كان لا فائدة من الهجر فعندئذ لا مصلحة وأما هجر العمل هذا الذي يعنينا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إذن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه إذا ابتعدت عن المعصيات فأنت مهاجر إلى الله تعالى لأنك هجرت ما نهى الله عنه إذن تستقبل عامك وتودع عامك بالصبر أما عن العام الماضي فعليك بالصبر في الطاعات وعليك بالصبر على أقدار الله المؤلمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو نفس الصبر على ما هو آت. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبر واجب والرضا مستحب، أعلى من الصبر، والشكر أعلى من الرضا كما نبهنا على ذلك من قبل. وقد أمر الله تعالى بالصبر فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ونهى عن ضده فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين فقال: والله مع الصابرين، أي معية تأييد ونصر، فإن الله تعالى مع البر والفاجر، لكن معيته مع الفاجر أنه يراه ومطلع عليه إلى آخره ويحفظه شيئا ما. أما معيته مع المتقين فإن الله تعالى يتولاه وينصره، والله مع الصابرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب الصابرين فقال: والله يحب الصابرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصابرين عندما يقوم بهذا العمل فهو من أحسن الأعمال، وجزاهم أحسن الجزاء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأخبر سبحانه وتعالى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالتذكرة لا تكون إلا للصابر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة دخلوا الجنة بالصبر، فقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأخبر سبحانه وتعالى أن البشرى للصابرين، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما في التفسير: كانت بعض النخيل لا تخرج إلا بلحة واحدة، وكان قوتهم التمر كما نعلم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا أيها الإخوة المؤمنون، أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصابرين لهم عطاء بغير حساب، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر سبحانه وتعالى أن المدد والعطاء يكون مع الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن عطاء الله تعالى مع الصبر، ونصر الله تعالى مع الصبر، وتأييد الله تعالى مع الصبر. أيها الإخوة المؤمنون، وقد وردت آيات كثيرة في فضل الصبر، ولولا ضيق المقام لكان أمر آخر، كيف وهناك كتاب كامل مستقل عن الصبر يسمى عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أما عن الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: طوبى للمؤمن فإن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع: ومن يتصبر يصبره الله. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر نعمة من الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم أن المرأة السوداء كما في الصحيحين التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول راوي الحديث لصاحبه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء التي كانت تصرع أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن صرعها ليس من الجن أو طبي أو كذا، فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله تعالى لك أي بالشفاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: ادعو الله تعالى لي ألا أتكشف، لأنه عندما يأتيها الصرع تتكشف وتظهر عورتها أو تظهر عورتها، فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف. فهذه امرأة مصروعة تخاف أن تظهر عورتها في لحظة لا يحاسبها الله تعالى عليها، لأنها ليست مكلفة، فما بالكم بالعاقلة الرشيدة البالغة الرزينة وليست برزينة التي تكشف سوءتها وعورتها وتمشي في الطرق. سبحانك، هذا بهتان عظيم. مجنونة تحفظ عورتها، وعاقلة وليست بعاقلة تظهر عورتها. أيها الإخوة المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى صبره كيف صبر وأوذي في أهله ونفسه وماله حتى اتهم في عرضه، أي في عائشة رضي الله عنها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وأهوى آدم عليه السلام كيف ابتلي في زوجه عندما أكلت من الشجرة، وأهوى نوح عليه السلام دعا قومه 50 عاما. وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار، وانظروا إلى موسى عليه السلام عندما أخرج وعندما فعل به، وانظروا إلى كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما رفعهم الله تعالى إلا بالصبر، كما قلنا في الآيات: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمسلم أعطاه الله تعالى نعمة وهي نعمة الصبر. لماذا؟ لأن غير المسلم لا يملكها، وإنما عندما يضيق به الأمر يلقي بنفسه من مكان مرتفع، يلقي بنفسه في البحر، يشرب شيئا قاتلا إلى آخره. أما المسلم فإنه يعلم قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. والله إنها نعمة، والله إن الإسلام نعمة، والله إنه نعمة، والله إنه نعمة. ما أعظمها نعمة، نعمة الإسلام. هنا ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح أي باقيها عن المعصية كاللطم والتسرع وشق الجيوب إلى آخره، حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، أي لا يقوم بمعصية بجوارحه عندما يأتيه الخطب والأمر الجليل. وسبحان الله، إذا نظرت يمينا ما وجدت إلا مبتلا، وإذا نظرت يسارا ما وجدت إلا مبتلا، وإذا نظرت أماما ما وجدت إلا مبتلا، وإذا نظرت خلفك ما وجدت إلا مبتلا. لكن الناس منهم من يكتم أمره ومنهم من يشيع هذا الأمر. لا تظن أن الساكت ليس عنده مصائب، عنده، لكنه لا يشكو ربه إلى خلقه. فإن الشكوى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن تشكو الأمر إلى ربك، فهذا ما قاله أيوب عليه، ما قاله أيوب عليه السلام، وما قاله يعقوب عندما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والآخر: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إلى آخر هذه الآيات، وكثير من الأنبياء. إذن أن تشكو الأمر إلى ربك هذه درجة. أما الدرجة الخسيسة أن تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. عندما يأتيك خطب تقوم بالشكوى والتضجر: لا أستحق ذلك، ماذا فعل بي، ماذا كذا. هذه شكوى الله إلى خلقه. ما زدت إلا أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. ولكن إن كان هناك لابد، كأن تشكو لشيخ المسجد مشكلة عندك، أو أن تشكو للرفيق أي الطبيب مرضا عندك، تقول ما قال ابن مسعود، يقول: من بدأ بالحمد قبل الشكوى فليست بشكوى. يعني عندما تذهب للرفيق أي للطبيب تقول: الحمد لله بي كذا، الحمد لله أشتكي من كذا. تشكو أمرا لناصح أمين ينصحك تقول: الحمد لله بي كذا. فهذه لا تعد شكوى. وأما الدرجة الثالثة وهي أعظمها، أن تشكو نفسك، أن تشكو نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يأتيك أمر تقول: يا رب بذنوبي، بما كسبت يداي، وتعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، بذنوبي يا رب، بتفريطي يا رب، بإهمالي يا رب، بجهلي يا رب، بحمقي يا رب. هذا أعظم ما يراه الله تعالى منك، أنك تصف نفسك بالتقصير دائما. أيها الإخوة المؤمنون، والصبر في تعريفه يشمل كل الإسلام. كيف؟ ما يلي: فالذي يصبر عند الغضب يسمى حليما، والذي يصبر ويصبر عن الحرام. وسنرى إن شاء الله تعالى الفرق بين الصبر عن الحرام وعلى الحرام. والذي يصبر عن الحرام أي لا يأتيه يسمى عفيفا، والذي يصبر على إخراج المال يسمى كريما، والذي يصبر على ضوائق المال يسمى زاهدا، والذي يصبر عند لقاء العدو يسمى شجاعا، إلى آخره. ما من عبادة وما من أمر من الأمور التي فيها رضا لله سبحانه وتعالى إلا ويدخل فيها الصبر، غير أن الأسماء تختلف. وكما قيل: كم في الزوايا من خبايا لا يعلم أحوال البيوت إلا الله سبحانه وتعالى. هناك بيت فيه مرض، بيت فيه داء، بيت فيه فقر، بيت فيه ابتلاء، بيت فيه كذا، بيت فيه كذا. إذن كم في الزوايا من خبايا، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وعليك أن تعلم أن الله تعالى ما ابتلاك ليهلكك، وإنما ابتلاك ليخرج منك العبودية. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. فإن الله تعالى يبتليك كي يسمع صوتك. فإن الله تعالى عندما يكون العبد محبوبا له ويأتيه البلاء ويرفع يديه لله ويقول: يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: دعوه فإني أحب أن أسمع صوته. أما إذا كان الآخر ولا يحب الله فيقول أجيبوه فإني لا أحب أن أسمع صوته. وليس معنى ذلك أن هذا الكلام على الإطلاق، فهناك من يعافيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف تعرف أن الابتلاء من محبة الله أو من بغض الله؟ إذا كان العبد على طاعة الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من محبة الله، وإذا كان العبد على معصية الله فما يأتيه من ابتلاء فهو من بغض الله تعالى له، ولكنه يريد أن يطهره. الأول يريد أن يرفع درجته، والثاني يريد أن يطهره. إذن كما يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شوق ولا هم، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة معطوفة على الكسر، يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وعلينا أن نعلم أن الصبر في تعريفه أقسام، فهناك الصابر وهو أعمها جميعا، وهناك المصطبر الذي قد ملئ بالصبر، وهناك المتصبر الذي يصبر نفسه، وهناك الصبور الذي صبره أعظم من صبر غيره، وهناك الصبار عظيم الصبر. كل هذا في الصبر سبحان الله، كل هذا في النعم. والإنسان دائما لا يملك إلا أن يحمد ربه سبحانه وتعالى على ما يأتيه، فإنه إذا نظر إلى غيره وجد أن بلوته أخف من بلوة غيره، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، وينقلب وتنقلب هذه المحنة إلى منحة، لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكره ويدعوه ويتململ بين يديه. والله لولا الضوائق ما رفع الناس أيديهم لله سبحانه وتعالى، وإنما ما يبتهل الناس أعظم الابتلاء إلا عندما يأتي الكرب ويشتد الخط، وعندئذ يسمع الله تعالى صوتك ويجيبك، وقد يؤخر دعاءك لما يدخره لك في الآخرة. إذن أيها الإخوة المؤمنون، بعد ذلك هناك أقسام أخرى للصبر: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر بالله كيف؟ صبر بالله، وما صبرك إلا بالله، أي أن الله تعالى هو الذي يصبرك. بعد ما تجلس هكذا، هذا يسمى الاحتباء، منهي عنه يوم الجمعة، أي لا تأخذ يديك إلى ركبتين حتى ولو بثوب. لو أتوت بثوب وأتيت بركبتيك إلى ظهرك وربطتهما فهذا يسمى الاحتباء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في باب المناهي في صحيح الجامع. صبر لله أي أنك عندما تصبر، وهذا يكون في الجاهلية الحمقاء، يصبر من أجل ألا يقال عنه كذا وكذا، إنما أنت تصبر لله لأن الله تعالى سيثيبك على ذلك. بعد ذلك صبر مع الله، أي كالميت بين يدي الغسال يقلبه كيف شاء، فهو صابر، إن أتته سراء شكر، وإن أصابته ضراء شكر أيضا، فهو صبر مع الله، صبر مع الله. وكان أحد السلف يكتب رقعة ويحملها في جيبه ثم يخرجها بين الحين والحين ويقرأها، مكتوب فيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبحان الله، أحد السلف ذهبت عينه، أي ذهبت عينه له ولم يعرف بها أحد لمدة 40 عام، قال له يرخي غطرة أو شالا أو كذا أو كذا، أي لا يشكو، لا يشكو، لأن الشكوى لغير الله تعالى كما قلنا ما زدت إلا أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وكما قيل: قد ينعم الله تعالى بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله تعالى بعد القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعد القوم بالنعم. قد يبتلى الإنسان بالضراء فيصبر، وقد يبتلى بالسراء فلا يصبر. فالفقير لابد له أن يصبر على غيره، على فقره. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وأما الغني فيجب عليه أن يصبر على غناه، ودائما عليه أن يقول هذا الدعاء الذي كان يقوله بعض السلف، كان يقول: الحمد لله الذي جعلنا نسأل ولا نسأل، الحمد لله الذي جعلنا نسأل ولا نسأل. فيجب عليه أن يصبر على الغنى، وبالتالي يصبر على الغنى. الفقير قد يريد المعصية ليس عنده مال يقوم به، الغني عندما يأتي داعي المعصية قد يقوم بذي الحال، فعليه أن يصبر على غناه، وعليه أن يصبر على إخراج المال. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بعد ذلك المريض عليه أن ينظر إلى مرض غيره. صار الناس الآن لا يعتبرون بالمقابر، اذهبوا إلى المستشفيات والله ترون. مرة رأيت إنسانا مجبسا من رقبته إلى قدميه، من رقبته إلى قدميه. وانظر إلى قسم المسالك البولية، هناك من يتبول بالأنبوبة. وانظروا إلى أمراض القلب، والله هناك من يريد نفسه فيخرج أنبوبة من جيبه، يأخذ نفسه ثم يخرج نفسه. وأنت قد أعطاك الله تعالى نعما لا تعرفها ولا تقدرها، وإذا لم تعرفها فإنك لا تشكره عليها. إذن أنت في نعم من الله سبحانه وتعالى، كما قيل: نظرك فيك يكفيك، وكما قيل: إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فغمض عينيك. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعلم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أخرى، وهذه الثلاثة أقسام تندرج تحت قسمين. القسم الأول يد فيه وله اختيار فيه، وله اختيار فيه، فهو الصبر على فرائض الله والصبر عن محارم الله. أما القسم الذي لا اختيار له فيه فهو الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. فأولا الصبر على فرائض الله، الصبر على فرائض الله فهي من أعظم الأشياء. قال العلماء: فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من ترك المعصية. إذا صلى الإنسان ووقع في المعصيات، لكن عليه أن يبتعد عن المعصيات، لكن إذا صلى الإنسان ووقع في المعصيات فهو أحب إلى الله تعالى من إنسان لا يصلي ولا يفعل أي معصية، لأن فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من ترك المعصية. فإذا فعلت الطاعة وتركت المعصية فأنت من السابقين في الخيرات. بعد ذلك إذن الصبر على فرائض الله، فالصلاة مثلا تصبر على الصلاة في أولها في أنك تجاهد نفسك، في وسطها أن الشيطان لا يستحوذ عليك، بعد الصلاة في أنك تكتم صلاة النفل عن الناس. فهناك عبادات بدنية كالحج، فهناك عبادات بدنية كالصلاة، وهناك عبادات مالية كالزكاة، وهناك عبادات مالية وبدنية كالحج. فينبغي أن تصبر على هذه الأشياء الثلاثة. إذن صبر على فرائض الله، بعد ذلك صبر عن محارم الله. ومعنى الصبر عن محارم الله يختلف عن الصبر على محارم الله. فالصبر عن محارم الله تعالى رزق يسوقه الله تعالى لمن يشاء، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه.
ثبت بين أصابعك، وإذا كنت تنتظر الصلاة المفروضة فلا تشبك بين أصابعك، لأنك في الحالتين في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تجلس في المسجد لغير الصلاة لغير انتظارها فلك أن تشبك.
الحمد لله رب العالمين، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فرق بين الصبر عن محارم الله وعلى محارم الله. الصبر على محارم الله لا يحبه الله تعالى وإنما يبغضه. إذا رأى الإنسان المعصية ولم ينكرها حتى بقلبه فهذا صبر على معصية الله. أما الصبر عن محارم الله نفسه تراوضه بالحرام، أمامه الحرام ويستطيع أن يقوم به وهناك من تراوضه ويبعد نفسه، هذا صبر عن محارم الله. رجل يكون أمينا على خزنة، أي على خزينة من المال، وفي إمكانه أن يفعل ما يفعل أو أن يفعل في الحسابات ما يفعل، ثم يمسك نفسه عن الحرام، هذا صبر عن محارم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله قال: الصبر عن محارم الله من أعظم أنواع الصبر. قال: لأن يوسف عليه السلام ابتلي بابتلاءين، ابتلي بإلقاء إخوته له في الجب أي في البئر، وابتلي بمراودة امرأة العزيز، فكان صبره عن مراودة امرأة العزيز أعظم من صبره على إلقاء إخوته له في الجب أي في البئر. لماذا؟ لأن في إلقائه في الجب لا اختيار له، كتف وألقي في البئر لا اختيار له. أما صبره عن مراودة امرأة العزيز فإنه كان شابا وكان عزبا وليس عنده ما يرد نفسه أي من زوجه، وكان في بلد غربة وكان عبدا، وكان في امرأة ذات منصب وجمال وكانت سيدة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وكان مملوكا عنها ولا يراه أحد إلا الله، ومع ذلك قال إني أخاف الله. فكان صبره عن مراولة امرأة العزيز أعظم من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. أما الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة فعليك أن ترى ما يلي: أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه أن يرى ما يلي: أولا أنها بقدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثانيا أن الله تعالى قادر على أن ينزل عليه أكثر منها، فمن أخذ الله تعالى منه يدا عفن الله وإياكم، وأبقى له على أخرى فهو قادر سبحانه على أن يأخذ اليدين، بل أن يأخذ اليدين والرجلين، بل أن يأخذه كله ويبقي نفسه. إذن إن الله تعالى قادر على أن ينزل عليه أكثر منها. ثالثا أنها كانت في دنياه وليست في دينه، فإن المصيبة وليست في آخرته، فإن المصيبة في الدنيا هينة وفي إمكانك أن يخلف، وفي إمكان والله تعالى قادر على أن يخلف عليك بخير منها. بعد ذلك أنها لم تكن في دينك، قيل لأحدهم إن بيتي قد سرق، قال: لو أن الله تعالى، لو أن الشيطان دخل قلبك وسرق دينك ماذا كنت تفعل؟ بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، أن الإنسان عندما يصاب بمصيبة ما يثاب عليها، ود قوم أن يقربوا بالمقاريض، لو كان كاف ود قوم أن لو كانوا قد قرضوا بالمقاريض لما يرون من ثواب الصبر يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. إذن أيها الإخوة المؤمنون، ما يعطيه الله تعالى للعبد من الثواب غير أنه ينبغي عليك أن تتأدب بالآداب، ولكن هذه الآداب يسبقها أن الله تعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وعليك أن تتسلى بما يلي: أولا تنظر أن الله سبحانه وتعالى، يعني في آداب الصبر تتسلى بما يلي: أن الله تعالى أعطى الثواب الجزيل على الصبر كما في الآيات والأحاديث، أن الله تعالى جعل قدوتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنك تنظر إلى بلوة غيرك فترى أن بلوتك أهون من بلوة غيرك. ثم بعد ذلك أن الإنسان إذا لم يصب بمصائب
فإنه يصاب بالفرعنة والإعجاب وكذا، فعندما يصاب يعلم أن الرب رب وأن العبد عبد. ثم بعد ذلك عليه أن يعلم أنه بالابتلاء تكون قدوته، يكون قدوته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك على العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فانظروا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم كيف قبل الله تعالى توبته، نوح عليه السلام كيف جعله الله تعالى من أولي العزم بصبره، إبراهيم عليه السلام كيف نجاه الله تعالى من النار، بل قال عنه إن إبراهيم كان أمة للناس، إن إبراهيم أمة، لماذا؟ لأنه كما قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر الله تعالى به. عائشة رضي الله عنها لما ابتليت برأها الله تعالى من فوق السماء السابعة بعد صبرها، عندما أدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب، وهو يعلم أنها بريئة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت لا وإن كنت لم تفعلي فقول، فقالت والله إني لا أحفظ كثيرا من القرآن ولا أملك إلا قول يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما نزلت براءتها قالت أمها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الذي برأني سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله فما أحبه إليها وما أحبه وما أحبها إليه عندما قالت هذه الكلمة، لأنه علم تجريدها وتوكلها وتوحيدها لله سبحانه وتعالى. برأها الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى وسب وألقي عليه ما ألقي، ولكن أظهر الله تعالى دينه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الحج من منى ونزل مخيم المشركون صلى فيه الظهر، وقيل غير الظهر، شكرا لله تعالى على إعلاء كلمته. هكذا الأنبياء يسر الله تعالى عليهم ورفع درجتهم، وهكذا العباد عندما يقتدون بهم. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، أولا عليك أن تصبر عندما تبتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أنك عندما يأتيك خبر الصبر تصبر. ولذلك بها فقالت إليك عني بعد أن صبرها، فإنك لا تدري ما مصيبتي. فلما أخبروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فقالت يا رسول الله ما كنت أعرف، أي أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثانيا أن تقول الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو سلمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت هذا الدعاء، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من خير لي من أبي سلمة، فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء تقوله في أقل الأمور، حتى إذا أردت أن تشتري شيئا من حانوت أي من دكان فوجدت الحانوت مغلقا أو لم تجد الشيء، تكون أول كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. حتى إذا كسر كوب في البيت، حتى إذا ضربت الهاتف وجدته مشغولا أو لم تجد صاحبك، أول كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، يعوضك الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عليك أن تمسك جوارحك ولا تلقم ولا تتضجر، فإنه لا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.